أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الرسالة وفي هذا الوقت الضيق أعلق تعليق طفيف على هذه الآيات الكريمات وأتبعها إن شاء الله ببعض الأحاديث مما يتعلق ببعض هذه الآيات إن شاء الله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بدأ الله سبحانه وتعالى بنصه على طاعته بلفظ أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، فنص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سبحانه وتعالى ذكر لفظ الطاعة قبل ذلك متعلقا بقوله أطيعوا الله، ومع أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قوله أطيعوا الله، فقد أعادها مرة أخرى ليؤكد مدى أهمية طاعة الله. أما عندما أتى لقوله وأولي الأمر منكم لم يكرر لفظة الطاعة مرة ثانية. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في غير ذلك فلا طاعة له. ونقف هنا وقفة صغيرة ونقول أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونقول أن طاعة أولي الأمر من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة أولي الأمر داخلة تحت طاعته صلى الله عليه وسلم، كما أن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا فيما هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة إلا في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أمر ولي الأمر بشيء فيه عصيان لله وللنبي صلى الله عليه وسلم فليس له طاعة، أما في سوى ذلك فيجب له الطاعة. وولي الأمر في المشهور والصحيح من الأقوال أنه هو الرئيس في كل شيء، سواء في العمل أو في الدولة أو في المجتمع أو في القرية أو في المدينة، الذي يتولى أمر المسلمين في أي شيء يجب طاعته ما لم يأمر بحرام أو بشيء منهي عنه في الشرع. وورد في ذلك قصة لطيفة في الصحيح أن حذيفة بن اليمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأخذهم وأوقد لهم نارا، وكان كثير الدعابة والمزاح، فأوقد لهم نارا وقال للصحابة ادخلوا فيها، فقالوا كيف ندخل في النار؟ فقال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيعوني وأنا أميركم؟ وكلاما هذا معناه فهم بعضهم أن يدخلوها وامتنع البعض الآخر، ثم قال لهم لا تدخلوا وضحك معهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة قال لو أطعتموه فدخلتموها لن تخرجوا منها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة بأن يطيعوا أميرهم، لكن هذا الأمر مقيد بالطاعة، ولذلك لا يحتج أي واحد ويقول ربنا أمر بطاعة أولي الأمر وهذه الطاعة من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون هي في المعصية، كذلك داخل فيها طاعة الأبوين، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الأبوين، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمر الوالد أو الوالدة أو الرئيس أو الحاكم أو أي شخص ممن يتولى أمر جماعة أمرهم بمعصية فلا طاعة لهم. ثم في نقطة هامة لا بد من توضيحها، وهي قوله تعالى وأولي الأمر منكم، فنص على قوله منكم أي من المسلمين، أما إن كان ولي الأمر من غير المسلمين فهذا منكر ويجب تغييره في حدود الاستطاعة وفي حدود قوله تعالى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. غير المسلم لا ينبغي أن يكون وليا لأمر المسلمين بأي حال من الأحوال، لأنه في منزلة أدنى منهم. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فهو لا يساويهم. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، فلا مساواة بين المسلم والكافر. ولذلك فمن باب أولى لا يصح أبدا أن يكون فوق المسلم كافر ويكون وليا لأمره أبدا. ثم يبين تعالى أن إذا حدث تنازع بين المسلمين وبين أولي الأمر يكون المرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا في حالة النزاع، إذا حدث أي نزاع بين المسلمين وجب أن يرد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المرجع الوحيد في ذلك. وبين سبحانه وتعالى أن ذلك الرد هو صفة المؤمنين فقط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا يعني أنه يجب على كل من آمن بالله واليوم الآخر ألا يرجع إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي شيء حدث فيه تنازع. ونضرب مثال، أو ربما نتركه لما بعد ذلك، لا الأفضل نضربه الآن. كما قلنا الرد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك إذا قيل مثلا لبعض الناس يصلون وقد أسدلوا أيديهم، يظنون أن هذا في مذهب الإمام مالك، ولكن الصحيح من ذلك حتى عن الإمام مالك أنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس، الحديث رواه الإمام البخاري من طريق الإمام مالك رضي الله عنه، فيه أنه كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام مالك نفسه لا يأخذ بهذا الشيء الذي يأخذ به عامة الناس الآن، فلا بد في هذا حتى وإن كان الإمام مالك يأخذ به أن يرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأنه حدث التنازع، هناك من يقبض وهناك من يرسل. إذا في حالة هذا النزاع لا بد من المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدنا هذا الدليل المروي في صحيح البخاري ولا شك في صحته، وباقي العلماء كلهم عليه، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة، والشيعة طائفة فاجرة خارجة تقريبا، يعني معظمها خارج عن الإسلام، فينبغي ألا يحدث تنازع في ذلك لوضوح الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبات ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كذلك روي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره في الصلاة أثناء القيام. فلا بد أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الخلاف، ويكون لنا تسليم وراحة، وسيأتي ذلك في الآيات القادمة إن شاء الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. ثم قال تعالى مبينا فئة من الناس أو فريقا من الناس، وهم في الحقيقة منافقون، هم في الحقيقة منافقون. ولا بد للمؤمن أن يتدبر هذه الآيات، وهذا سبب اختياري لها، لأن هذه الآيات هي التي تفرق بين المؤمن إيمانا حقيقيا وبين المنافق، والذي يدعي الإيمان ويزعم أنه يؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وهو كاذب في ادعائه. لأنه لما بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يطيع الله ويطيع رسوله ويطيع أولي أمره، بين أن هناك فريق يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ثم يريدون بعد ذلك أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هو كل شيء حكم من غير الله أو رجع إليه بدلا من الرجوع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بالمعنى الأصح عبد من دون الله، اتبع وترك قول الله سبحانه وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمر المؤمن أن يكفر بكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، من أن يتخذه إلها له وآمرا له وحاكما له وناهيا له، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه لابد من طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما سوى ذلك فلا طاعة لأحد أبدا، ويجب الرجوع إلى حكم الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ولا يرجع فيه إلى حكم غير الله سبحانه وتعالى وغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن أمرنا بذلك أن نكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان لعنه الله يريد أن يضل هؤلاء ضلالا بعيدا. فكيف حالهم؟ من أين نعرف أن هؤلاء من المنافقين وأن قولهم نحن مؤمنين هذا زعم؟ ننظر إليهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله. لابد نحن كمسلمين إذا قيل لنا تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا سمعنا وأطعنا، إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله نقول سمعنا وأطعنا. أما هؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رجع مرة ثانية إلى النص، إلى الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجوع إلى ما أنزل الله ليبين مدى أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو كانت طاعة منعزلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى وهي في الحقيقة من طاعته، يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرض مباشرة تقول السنة، هذا شرع الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المنافقين يأتيهم في قلوبهم ضيق وتقف في حلوقهم كالغصة قول الإنسان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ المنافقون كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون أشياء منكرة ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما أردنا إلا الإصلاح، ما أردنا إلا كذا، ما أردنا، ويتعللون بعلل واهية كما يحدث الآن، يقول والله هذا مثلا الشيء نحن نريد أن يعيش الولد مع والديه في هدوء وهناء، وما في مانع أن الولد مثلا يحلق لحيته، وما في مانع أن يأكل مثلا من هذا المال الذي يأتي به أبيه أو هذا، وهو مثلا المال من مال حرام، أو لا مانع من كذا أن يختلط الرجال بالنساء، وما لأن هذا ربما يحزن الناس، كيف لا يسلم على بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته، وهذه الأشياء تسبب فرقة بين العائلة، هذه كلها أعذار واهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الأعذار في شرعه، وإنما ينبغي التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وعدم الحياد عنه مهما كانت النية في ذلك صالحة والنية في ذلك حسنة كما يظن القائل، أما في الواقع فهي نية فاسدة لأن فيها تعطيل لما أمر الله سبحانه وتعالى به وإبطال للشرع وتحكيم للشيطان والهوى. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب هؤلاء، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن يعظهم، ولهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين تعالى أن الرسول ما أرسل إلا للطاعة، فليس هناك رسول أرسل ليراه الناس وليضحكوا من معجزاته، يمشون وراءه أو يقفون بجواره أو يقولون هذا رسول، لا، وإنما الرسول ما أرسل إلا ليطاع، وليس مجرد ادعاء حب، نحن نحب الرسول كما يقال يا بختنا بالنبي نحن كذا من أمة محمد، لا، الرسول ما أرسل إلا ليطاع بإذن الله. ثم بين تعالى حقيقة المؤمن إذا ظلم نفسه ماذا يفعل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو كانوا حقيقة صادقين في إيمانهم ما تعللوا بعلل واهية، ولكن لرجعوا مباشرة عندما علموا حكم الله وحكم رسوله في المسألة، واتبعوا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وندموا على ما فاتهم، وطلبوا من الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته إذا جاءه الإنسان وندم على ما فعل يستغفر له الله سبحانه وتعالى، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فينبغي على المؤمن إذا فعل شيئا خالف فيه الشرع ثم علم به ألا يعتذر بأعذار واهية ثم يرجع إلى ما كان يفعل مرة ثانية، وإنما لابد عليه من التوبة مباشرة، ثم بعد ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقلع عن هذا. ثم بين سبحانه وتعالى أن شرط الإيمان هو تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلا وربك قسم من الله سبحانه وتعالى بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان كلية حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن بنص الآية وبقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه على ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكفي فقط التحكيم، يعني حتى لو حكم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، لو حكمه لا يكون مؤمنا أبدا حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بذلك تسليما. الله سبحانه وتعالى عبر هنا تعبيرا دقيقا جدا، ثم لا يجد في أنفسهم، ما هو في الظاهر، لا، لابد في نفسه ألا يجد حرجا من هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يسلم، وليس تسليما يسلم فقط، لا، يسلم تسليما، أكدت بقوله تعالى تسليما حتى يبين قمة الخضوع والإذعان إلى أمره صلى الله عليه وسلم وإلى حكمه وإلى قضائه. وهذه هي صفة المؤمن وعلامة وميزة من ميزاته، فينبغي علينا جميعا أن نتمسك بهذه الآية، حيث أن فيها النجاة وفيها ثبوت الإيمان لنا، وإلا فلو لم نطبق هذه الشروط لخرجنا عن قولنا مؤمنين ولدخلنا في قوله لا يؤمنون. ثم يضرب سبحانه وتعالى مثالا عجيبا لا يمكن أن الإنسان يتخيله ليبين أن الطاعة طاعة الله وطاعة رسوله. ما دام الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يتحكم فيه ويتصرف فيه كيف يشاء، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم مرسل من عنده ولا ينطق عن الهوى وكل ما يقوله فهو وحي، يجب عليه أن يسلم تسليما بلا جدال ولا نقاش. لا يقول أنا أريد أقتنع هذا الشيء، أريد أن أعرف ما علته، ما سبب أمر الله بكذا، ما الحكمة من كذا، أبدا. الشرع ليس فيه سؤال عن سبب التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الذي يعلم مصالح العباد. وربما نظرت أنت فوجدت أن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء تقول هذا فيه ضرر لي، ما يدريك أن فيه ضرر، بل ربما فيه الخير كل الخير، وربما يكون فيه الفلاح والنجاح وأنت تظن أن فيه ضرر. فأمر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يطاع بدون تفكير، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع بدون تفكير، وليس لك إلا أن تفكر في إثبات أن الله واحد وأن هناك إله هو الخالق والرازق وأن هناك رسول وأنه مرسل من عند الله حقا وأن معجزته القرآن، وكيف تثبت هذه المعجزة وكيف تتيقن بأنه رسول. هذا لك أن تعمل عقلك حتى تتيقن ويطمئن قلبك بالإيمان إن كان عندك شك أو عدم يقين. أما بعد ذلك، بعد أن تتيقن بالإله وتتيقن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عنه، فليس لك أبدا أن تقول هذا شيء ما معناه، هذا لماذا، هذا إيش مثلا السبب فيه، ما حكمته ما علته، هذا كله مردود. والدليل على ذلك قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. من يقتل نفسه؟ من يخرج من داره؟ هل لو قلنا لكم الآن الله سبحانه وتعالى يأمركم بقتل أنفسكم تستجيبون؟ لا أحد يستجيب في الواقع. لماذا؟ لأن هناك شك في أمر الله وفي أمر رسوله. ولكن لو كان هناك إيمان حقيقي في قلوب الناس لسلموا لأي أمر، وكل أمر في الدنيا لا يساوي أبدا قوله تعالى أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. من يترك داره ويخرج هائما على وجهه هو وأهله وأولاده وعشيرته ويترك داره ويخرج أو يقتل نفسه، هذا لا يمكن إنسان يعقله من ناحية العقل القاصر الذي نحن فيه. أما من ناحية أمر الله سبحانه وتعالى لا يدري أحد ماذا يخبئ الله سبحانه وتعالى له. فقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فبين سبحانه وتعالى الجائزة التي يعطيها لهم إذا فعلوا ما أمروا به حتى ولو كان مخالفا لما عليه عقولهم، فقال لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لأن الهدف من طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس نتيجة ترجى في الدنيا أو في الوقت الحالي للإنسان فيه، ولكن النتيجة التي ترجى هي التي في الآخرة، وهي التي من أجلها الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر وأراد أن يختبر به عباده ويعرف من المطيع ومن العاصي. ولذلك عقب بعد ذلك ومن يطع الله والرسول، لأن الهدف الأساسي هو الطاعة. وكما ترون أن دائما في هذه الآيات تتكرر الطاعة، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غمرات الموت أتاه جبريل ليخيره بين البقاء في الدنيا وبين الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لأهل الرفيق الأعلى، واختار جوار ربه على البقاء في هذه الدنيا الفانية. ثم قال تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. خلاصة القول أن الآيات كلها تؤكد على مدى الطاعة العمياء التي تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف طاعة أولي الأمر كما بينا لا بد من النظر فيها، هل هي توافق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أم تخالفها، وكذلك فيها تنازع وفيها نقاش بخلاف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا حدث تنازع في مع أولي الأمر لا بد من الرد إلى الله والرسول، حيث أنه لا نقاش ولا جدال في أوامر الله وفي أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد الانتهاء من تفسير هذه الآيات، أو هذا لا يعد تفسيرا دقيقا لها، ولكن نقاط حول ما تدور عليه هذه الآيات، وفي الوجه الآخر إن شاء الله بعد أن أصبحنا جميعا مستعدين لتقبل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعين راضية وبقلب واع، نبدأ في الوجه الآخر بذكر أشياء من أمر الله ومن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا التنفيذ ما دمنا قد أذعنا وخضعنا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، واستجبنا لهذه الآيات وللنداءات المتتالية فيها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ في ما وعدت به في الوجه الآخر، أريد أن أبين سبب نزول هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول صحابي وهو الزبير رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحسب أن هذه الآية نزلت في وفي رجل من الأنصار حدث بينهم خلاف في شراج الحرة، أي في سقاية الزروع وهكذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتياه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرجل الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، أي أنت حكمت له لأنه ابن عمتك، فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاقب هذا الرجل بقوله للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل. يؤخذ من هذا كما قلنا أنه لا تعقيب على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب الإذعان له مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسله بما يريده وما يبغضه، فلا بد من الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بالتأكيد في كلامي في هذه الأحاديث أركز على الأمراض المتفشية بيننا جميعا حتى نصلحها ونكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أول شيء نبدأ به هو عقيدتنا، توحيدنا لله سبحانه وتعالى، لأنه أهم شيء في الوجود. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن الأشياء المتفشية فينا صرف بعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى مع حسن الظن وبغير تفكير في هل هذه عبادة أم ليست عبادة. فمن ضمن ذلك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح لغير الله فقد أشرك. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي أن النسك لا بد أن يكون لله فقط وليس لأحد غير الله. وكذلك يقول: فصل لربك وانحر، أي أن الصلاة والنحر لله وحده فقط. هذا النحر لغير الله، كذلك النذر لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النذر قربة إليه وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر لغير الله كذلك تقرب إلى غير الله بعبادة الله سبحانه وتعالى. وفي ملاحظة أن النذر المذكور هو النذر غير المعلق، وليس كما نقول دائما: لو شفى الله مريضي علي كذا، أو لو نجحت في كذا فعلت كذا، أو لو كسبت في تجارة كذا فلله علي كذا. هذا النذر مكروه، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يجوز للإنسان ينذر هذا النذر، وإنما المقصود بالنذر هو النذر المطلق، وهو أن يجب الإنسان عليه شيء ليلتزم به. وكذلك لابد من ملاحظة أنه لا نذر في المعصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك قال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك الإنسان، يعني لا ينذر الإنسان فيما لا يملك. فيجب عدم النذر، ولا يجوز النذر أبدا أن ينذر الإنسان أن يقاطع قريبه أو لا يدخل بيت جاره أو مثل هذه الأشياء كلها، لا يجوز النذر فيها ولا يجوز النذر إلا في الطاعة. وكذلك اليمين، حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا حلف الإنسان على قطيعة رحم أو على مثلا تطليق أو على خروج من محل إلى دخول محل أو هذه الأشياء التي ليس فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وهناك خير منها، لا بد أن يكفر عن يمينه، ثم بعد ذلك يأتي الذي هو خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم وجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الطواف ببعض الأضرحة وهذه الأشياء، لأن الطواف بهذه الأماكن يعتبر مضاهاة للطواف بالكعبة. والطواف الرسول يقول: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير. فالطواف صلة بين العبد وربه، وهو عبادة ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يطوف إنسان بغير الكعبة. والتمسح والتبرك لا يجوز إلا تقبيل الحجر الأسود والتمسح به وبالركن اليماني بالكعبة فقط، ولا يجوز التمسح بشيء سوى ذلك، لأن ليس هناك فضيلة لشيء إلا للحجر الأسود الركن اليماني، لما ورد فيهما من أحاديث مثل أنهما يحطان الخطايا لمن مسح يده فيها أو هكذا، لأن هذا الحجر كما علم أتى من الجنة أو كما ورد في الأحاديث. كذلك الحلف بغير الله، وهذا للأسف متفشي فينا جدا، لأن الرسول قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا بد أن يتحرى الإنسان، فلا يحلف يقول: وحياة أبي أو والكعبة والنبي. والحلف بغير الله شرك، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا الإذعان لذلك، وهذا صح في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا الأخذ بذلك. كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله في مكانة فوق مكانة الوالدين وحياته وماله وولده، ولكن لا بد ألا يعصى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أننا نحبه. وفي هذه الآية كما بينا: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لن تقبل ممن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحبه وبجاهه، وهذا كله منهي عنه، ولا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للشهادتين وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك نقطة أخرى، وهي أنه لابد من اليقين بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، والتوسل بالأموات ودعاء الأموات، وهذا كله منهي عنه في الشرع، ويعد سوء ظن بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، لما وجد الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء. كذلك نأتي للركن الثاني وهو الصلاة. فمن أول شيء نقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول أحد التابعين: وجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة. فالصلاة عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. فلا بد من الحرص على الصلاة، وتضيع صلاة واحدة يوجب عند العلماء القتل وتكفير الشخص على القول القوي، لنص الأحاديث على ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فحتى يكون الرجل من المسلمين لا بد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. كذلك الصلاة بالنسبة للرجال لا تجوز بأي حال من الأحوال في البيت إذا سمعوا نداء المؤذن. إذا أذن المؤذن فلا بد من إجابته. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، والطريق شاق ووعر، أو كما قال: وإني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له. فلما ولى رجع مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وقال له: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيها لا. وفي رواية قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. فلا رخصة حتى للأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا ليؤم الناس ثم أخالف إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم لولا ما فيها من الذرار والنساء. وقال: والله لو يعلمون أن في المسجد مرماتان حسنتان أو عرقان ثمينان لشهدوا العشاء. لو علم الإنسان أن فيه طعام في المسجد وأكل وهذا، لأتى مباشرة بغير تردد ولأسرع إلى المسجد، والذي في المسجد خير من هذا المتاع الفاني. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له. من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له، ولا يخرج عن ذلك إلا أهل الأعذار الشرعية كالمريض والخائف على حياته من الخروج أو هكذا. كذلك إذا دخل الإنسان المسجد ليصلي فلا بد أن يحترم المسجد ويتتبع السنن المفروض المسنونة في المسجد والتعامل داخل المسجد، وينبغي عليه ألا يحدث من البدع والأشياء التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا بد أن تحترم المساجد وأن يقوم الإنسان فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أهم شيء في صلاة الجماعة أن لا يقدم عليهم إمام فاسق يكون مشتهرا بارتكاب معصية أو هكذا، فلا يقدم عليهم. كذلك العام الذي يخطئ في قراءة القرآن ولا يعرف أحكام الصلاة بدقة، وإذا صلى بالناس ربما أخطأ ولم يدري، فلا بد أن يقدم الذي يعرف الأحكام ولا يكون مشتهرا بشيء من معاصي ومجاهرا بها. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم الهجرة، والهجرة بالطبع انقطعت التي هي من مكة إلى المدينة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فلا ينظر إلى كبر السن إن كان هناك من هو أقرأ من الكبير ومن هو أعلم بالسنة من الكبير، فلا بد من التدرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون إماما راتبا معينا من قبل الإمام. أما بالنسبة للزكاة فلا شك أن الزكاة من أعظم أركان الإسلام، وقد قاتل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه المانع الزكاة وجعلهم مرتدين، وقال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فيجب تأدية الزكاة، ومن لم يؤدي الزكاة فعقابه عند الله سبحانه وتعالى كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل أو صاحب غنم أو صاحب أو بقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يؤدي زكاتها إلا أتت يوم القيامة تطأه بأظلافها وبخفافها وبأظفارها، وما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة كشجاع أقرع ثعبان عظيم له زبيبتان ويتعذب به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: ما من صاحب مال إلا جعل ماله أو كنزه من الذهب أو من الفضة صفائح يقوى بها جباهه وجنوبه يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤدي زكاة ماله فإن أخذوها وشطر ماله، يعني عقابا له، لو علم الإمام بأنه يترك الزكاة لأخذت منه قسرا وأخذ معها نصف ماله عقابا له. ثم العلاقات بين الناس لا بد أن ننبه عليها. طبعا صوم رمضان لا شك في أنه من أعظم شعائر الإسلام، وأن إفطار يوم لا يعوضه صيام الدهر أبدا، والله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا بد إذا دخل شهر رمضان، أو إذا كان الإنسان عنده مال للزكاة، أو وجبت عليه الصلاة ببلوغه مثلا سن البلوغ، أو بدأ يتعلم في الصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا ينبغي أن ينام البنين مع البنات في مكان واحد. إذا حدث الإنسان شيء من هذا وأتاه شيء من أمر دينه كزواج، لا بد أن يدرس فقه هذا الذي عرض له وكيف يؤديه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل أهل العلم بذلك المحققين، ويبتعد عن الإفتاء بالهوى وبالرأي بدون نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمعاملات العامة، فأهم شيء ينبه فيه هو الثأر الذي يتفشى بين أهل القرى والبلاد عندنا، لأن هذا الثأر ليس من الإسلام في شيء، والعصبية التي تحدث بين القبائل أو بين الأهالي، وكل يتعصب إلى عائلته، فهذا منهي عنه في الشرع، وهذا من أعظم المفاسد التي تجر على المسلمين الدمار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وابن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا له بالعلم والفقه في الدين، يقول أن قاتل النفس ليس له توبة وأنه مخلد في النار، فلا بد أن يحذر الإنسان أن يقع في هذا، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أتى المقتول ورأسه على يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فلا يجوز أبدا الأخذ بالثأر والعصبيات، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، بالنسبة كلامي على العصبية والتعصب للقبيلة أو للآن، فقال دعوها فإنها ممتنة. وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم عندما تعصب بعض الصحابة وقالوا يا للأنصار، والبعض قال يا للمهاجرين، فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الحذر، كل الحذر والتفكر في الدين. ومن أكبر العيوب أن يكون الإنسان أستاذا في دنياه وعالما بكل شؤون دنياه ويتحرى الصحيح والمربح وهذا ولا يعلم شيئا عن دينه. فطلب العلم فرض على كل مسلم، وليس معناه العلم الذي يدرس الآن ويطلق عليه علم، ولكن هذا من الأشياء النافعة التي حث عليها الدين فيتعلم لمنافع الدنيا. هذا عمل وليس العلم المذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخشون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أي هم الذين ورثوا الأنبياء في علومهم. والله سبحانه وتعالى قال على القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أن الذين أوتوا العلم هم حفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من درس العلوم الدنيوية، إنما هذه حث عليها الشرع كمصالح للمسلمين وتعلمها فيه منفعة لهم، فلا بد من أداء هذه المنفعة على وجه يكفي المسلمين ويكفي حاجتهم. فلا بد من تعلم العلم ومعرفة الحق من الباطل، وأن لا يمشي الإنسان على هواه في الدنيا فسيسأل لما لم يدرس ولما لم يعلم دينه على الوجهة الصحيحة. ومن أهم الأشياء التي أريد أن أنبه عليها في الصلاة في المسجد، لا بد من تسوية الصف، لأن تسوية الصف لها عامل كبير في العلاقات بين الناس، بقوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فالذي يحدث من الشحناء والبغضاء بين الناس والمشادات والخلافات وغر الصدور يكون سببه عدم تسوية الصف في الصلاة، لأن الشيطان يدخل في هذه الفرج ويوسوس بين المسلمين ويوقع بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحافظ على تسوية الصف قبل أن يدخل في الصلاة، وهذا يجب على الإمام ألا يدخل في الصلاة حتى يسوي الصف ويتيقن بذلك أو يؤدي ما عليه. وتسوية الصف تكون بالتسوية بين المنكب والقدم، وليس المنكب فقط والأقدام متباعدة، لا بد من التسوية بين الأقدام وإلصاقها ببعض، لأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف هكذا، فسئلوا كيف، فقالوا كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب الآخر وقدمه بقدم الآخر. فلا بد من ذلك في تسوية الصف وألا يتهاون في ذلك، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. كذلك لا بد من مراعاة حقوق الجيرة وعدم الوقوع في الرشاوي وفي الأشياء المنكرة التي يعلمها الجميع، ولكن يحدث تهاون فيها بسبب يعني بعض التفريط في المجتمع. فلا بد أن يتحرى الإنسان وليعلم أن الرشوة هي المال المعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما إن كان بسبب حاجته وحقه سيضيع إذا لم يفعل ذلك، فلا مانع من إعطاء الذي سيأتي له بحقه المال، والثاني بينه وبين ربه العلاقة ويحاسبه على هذا المال الذي أخذه، أما الإنسان الذي يريد حقه فليس عليه شيء إن شاء الله. أما المال الذي يعطى لأخذ شيء عام حق لجميع المسلمين أو لإبطال حق لأحد الناس أو لإحقاق باطل لأحد الناس فهذه الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار حتى قال جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه، أي سيجعله من بعض الورثة الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إكثار المرق قال إذا طبخ أحدكم لحما فليكثر مرقه وليتعاهد جيرانه، وكذلك لا يؤذيهم برائحة شواء أو غيره أو بفاكهة إلا إذا أعطاهم منها، ودائما يعودهم ويتقرب منهم ما داموا لم يرتكبوا شيئا من المنكرات، أما إذا ارتكبوا شيئا من المنكرات فيجوز مقاطعتهم حتى يقلعوا عن هذا المنكر. وصلة الرحم وهي من أهم الأشياء التي حث عليها الشرع وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه فسماها الرحم، ويقول إن الرحم معلقة بالعرش يوم القيامة تقول يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول إن لك علي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. صلة الأرحام من أهم الأشياء التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من مراعاتها، ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا صلة الأقربين أولى، وخصوصا الأب والأم، ولا بد من طاعتهم ولا بد من الإذعان والخضوع لهم إذا لم يأمروا بمعصية. أما في أي شيء من أمور الدنيا وفي أي شيء ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى ولو كان على نفس الشخص فيجب عليه التنفيذ مباشرة، لأن الوالدين حقهم عظيم جدا لا يدرك مقابلته بأي حال من الأحوال. ومن الآداب الإسلامية كذلك إعفاء اللحية، لأن في حلقها خطر عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه هي صفة من صفات النصارى واليهود والمشركين لقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى واحفوا الشوارب وخالفوا المجوس، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة. فلا بد من الإذعان لقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلل الإنسان بعلل واهية، لأن في ذلك تشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وكذلك فإن فيه تشبه بالنساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لأن التشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من أكبر المنكرات لا يليق أبدا، قد ورد النهي عن ذلك في أكثر من موضع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المخنثين من البلد. ولا بد أن الإنسان يرضخ لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتذر بأعذار واهية وبحجج باطلة. أكتفي بهذا القدر وأرجو المعذرة لأنني نبهت على بعض الأمراض ولم أتعرض لمحاسن الشريعة وما فيها من ترغيب للناس ومن أجور عالية لأشياء كثيرة وما فيها من تيسير على الناس، ولكني أردت التنبيه على الأمراض المتفشية أو بعضها حتى لا يقع فيها الإنسان. وقبل أن أختم حديثي فلا بد أن أنبه على نقطة هامة، وهي الغيبة التي يقع فيها كثير من الناس في مجالسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فلا بد من الحذر من النميمة ومن الغيبة لأن فيها خطر عظيم، وهي من الكبائر، وكبائر لا تكفر بالصلوات الخمس ولا برمضان إلى رمضان ولا الجمعة إلى الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما إذا وقع الإنسان في الكبائر فليس هناك طريق إلا التوبة والإقلاع مباشرة عن هذا الشيء وعدم العودة إليه مرة أخرى. ولا أنسى أن ننبه إلى السفر إلى بلاد الخارج الذي أصبح كثير من الناس يتعاطونه اليوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا